بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين، ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في أقوالنا وأعمالنا وسائر أحوالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء 55. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب، فمن علم قرب ربه جل جلاله لا شك أنه سيكون من أشد الناس له خشية ومراقبة. من أجل هذا بدأنا نقف أمام اسم الله الرقيب جل جلاله، بينا معناه ودليله من الكتاب العزيز، ومعناه في حق ربنا جل جلاله، وثمرات الإيمان به، ثم بدأنا نقف أمام جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نصوص السنة المطهرة. ذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه: كنت خلف النبي فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. الحديث الثالث والذي ما زلنا في رحابه وبصدده حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وصححه. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. استخرجنا من هذا الحديث فيما مضى جملة من الأحكام والفوائد، ثم وصلنا إلى قول النبي: كف عليك هذا، اللسان وخطورة الكلمة. تكلمنا عن خطورة الكلمة وأمانة الكلمة. بدأنا نقف أمام آفات اللسان، لأنها من المهلكات الموبقات والعياذ بالله رب العالمين، كما قال بعضهم لأحد العلماء: فلان يصلي ويصوم ويفعل الخير، غير أنه يتكلم في الناس. قال له: لعل الله عز وجل سخره أن يعمل لغيره، لعل الله عز وجل سخره أن يعمل لغيره. بيصلي ويصوم نعم، لكن يغتاب الناس، يتكلم عن الناس، يطعن في الناس، مسكين. ماذا يقدم للناس؟ يقدم للناس أغلى ما عنده، الحسنات. يبقى هو بيصوم وبيصلي وبيعمل الخير، لكن ليس لنفسه، ولكن يرسلها لغيره ممن يطعن فيهم أو يتكلم عنهم. وطبعا مصداق ذلك حديث المفلس، حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله سخره أن يعمل لغيره. لذلك بدأنا نقف أمام آفات اللسان، وقفنا أمام آفة الغيبة والتي قل أن يسلم منها مسلم إلا من رحم الله وعصى جل جلاله. بينا حكمها وأدلة تحريمها، تكلمنا عن أقسامها، تكلمنا عن الغيبة الواجبة والغيبة المحرمة والغيبة المباحة بأقسامها الست. بدأنا نتعرف على أسباب الوقوع في الغيبة، شوف أثار السلف في هذا الباب، وانتهينا إلى خاتمة الحديث عن الغيبة في قضية توبة المغتاب، وهل من شرطها أن يخبر المغتاب من اغتابه أنه قد اغتابه؟ قلنا الصواب والأرجح من أقوال العلماء ألا يخبر، لأن إخبارك لمن اغتابته أنك قد اغتابته يؤدي إلى إغار الصدر، وربما فقد الثقة، وربما زاد الشر. والشريعة جاءت من أجل تقليل الشر، وده قادنا بطبيعة الحال للوقوف أمام هذه القاعدة العظيمة جدا التي يغفل عنها من يغفل، بل ويتشدد فيها من يتشدد، ويفرط فيها من يفرط، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، وأنها يجب أن تكون مضبوطة بالشر، كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا تخضع للأهواء البتة ولا للآراء. فصلنا في هذه المسألة على مدار تقريبا 6 لقاءات مضت لأهمية الباب، حتى نعصم طالب العلم من الزلل ومن الخلل ومن الخطأ. لأن الآفة يا إخوة أن كثير للأسف ممن يبدأون طلب العلم لجهلهم وبعدهم عن الأصول والقواعد قد يرتكبون الطامات باسم العلم، ودي أخطر حاجة في قضية العلم. يتزيى ظاهرا بزي أهله وليس منهم، هو دعي أو مبتدئ لا حظ له من أصوله وثوابته إلا النذر اليسير، فبالتالي تصدر منه طامات باسم العلم، ودي أخطر حاجة يا إخوة على الدعوة والدعاء. يعني قديما كنا نرى مثلا بعضهم ربنا من عليه بدأ يدرس اللغة العربية، ماشي كده، عرف أقسام الكلمة والفعل والفاعل والمفعول، خلاص عرف بعض القواعد النحوية. فالمسكين بمجرد بس كده ما بدأ يحط رجله على الطريق، أي حد بعد كده مثلا سقطت منه كلمة يسقطه ويغضب، ايه ده، في ايه ده، الله يكرمك. كان لنا مشايخ يقولنا كده في البدايات، يقول لك يا ابني ليس على المطرب معرب، يعني تعلم يا ابني الهدوء، ما تتعجلش. قد يكون الخطيب على منبره في طيات موضوعه وانفعاله وانشغاله بالمادة، قد تسقط منه كلمة، تسقط منه كلمتان، فانت وانت قاعد بتسمع بقى مش هتدرس الفعل والمفعول، ما شاء الله عليك، ده الشيخ النهارده رفع المفعول، خلاص يسكت الشيخ ويغضب ويمكن يعاديه ويمكن ما يسمعلوش تاني. ده جاي منين؟ من فرط جهله وعدم علمه، ودي آفة خطيرة جدا في العلم. نقول لك يا ابني مهلا، ده انت كنت لسه امبارح ما بتعرفش اقسام الكلمة، لا تعرف تفرق بين الفاعل من المفعول، الآن ما شاء الله عليك، يعني حضرت كده كان درس في الأجر الرومية وخلاص بقيت عالم لغة. ويبدأ بقى يقترب مين؟ بكل فصيح فقط حتى وإن قل علمه. شوف لك واحد ما شاء الله لغته قوية، هو ده العالم، وربما يكون المسكين ليس من أهل العلم، ودي آفة يقع فيها بعضهم في بداية الطريق. أيضا غيره يبدأ مثلا يدرس علم الحديث في البدايات كده، ما شاء الله عرف معنى الحديث الصحيح وشروطه الخمسة، وعرف مش عارف معنى الحديث الضعيف وإمتى ومش عارف إيه، تعال بقى
يجي مثلا واحد وعاز قال قصة واهية في فضائل العمل، شكرا، يذبحه ويسقطه، مسكين يا هذا. طب اذهب إليه وخذ بيده وبين له أن هذه القصة التي ذكرت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، يعني قال عنها أهل العلم كذا وفي علتها كذا وهي واهية وكذا، وإذا أردت أن تسردها بين الناس مثلا ولا إيه، فهو بيغفل المسكين عن هذه القضايا، فخلاص الدنيا تقوم ما تعودش. ليه؟ الحديث ضعيف. ماشي، اهدأ اهدأ، الله يبارك فيك. وكم من علماء أسقطوهم بسبب إيه؟ أثر أو قصة مرت مر الكرام على لسانه. من هذا الباب كنت أذكر في خطبة الجمعة الماضية حديث المعرور بن سويد رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند البخاري ومسلم، يقول: رأيت أبا ذر أي الغفاري بالربذة، منطقة خارج المدينة أو بالقرب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، يعني لقيته كده لابس حلة، الحلة يعني الثوب الجديد، رداء وإزار، وعلى غلامه نفس الحلة، أي الخادم يلبس من نفس ثياب أبي ذر والسيد، وكأنه يعني تعجب، لأن هذا ليس معهودا عند العرب. العرب كان عندهم سادة وعبيد، السيد له زيه والعبد له إيه؟ زيه. فكيف أبو ذر الغفاري من سادة العرب، والعبد اللي عنده أو الخادم يلبس من نفس إيه؟ ثيابه. فسألته عن ذلك فقال: أي أبو ذر، لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، فأطعموهم مما طعمتم، وألبسوهم مما لبستم، ولا تحملوهم ما يغلبهم، فإن حملتموهم فأعينوهم، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. كنا قديما عندما نقرأ شرح الحديث عند البخاري وعند غير من الأئمة، تجد مثلا ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري ذكر أن هذا الرجل الذي عيره أبو ذر هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وارضاه، وأنه قال له: يا ابن السوداء. ماشي، فكنا ننقل هذا للناس. هذا شرح ابن بطال من أئمة الشراح، بل ويذكر في كتب الحديث أيضا رواية أن بلالا رضي الله عنه وارضاه لما شكاه للنبي وغضب منه النبي وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، أن أبا ذر أتى بلالا ووضع خده على التراب وقال: طأني بقدمك يا أخي حتى يعفو عني ربي. فأخذ بلال بيد أخيه وقال: قم يا أخي فقد عفوت عنك. ودي موجودة في كثير من كتب الحديث، لكنني كثيرا ما كنت أقف معها مع نفسي أقول: بلال لم يكن خادما لأبي ذر. ده في نفسي وأنا أسرد هذا، أذكر مرة أو مرتين ذكرتها قديما في درس من الدروس. عندما أعود إلى نفسي أقول: بلال لم يكن عبدا لأبي ذر ولا خادما عنده. لماذا؟ بلال في بداية الدعوة أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فليس خادما عند أبي ذر وليس من مواليه، فكيف؟ ثم إن الحديث في الصحيح لم يذكر اسم الرجل، عيرت رجلا. فأخذني البحث في المسألة فوجدت أن القصة التي جاء فيها أبو ذر وضع خده على التراب أمام بلال لا تصح ولا تثبت
ولا دليل على صحتها، وأن الرجل المذكور ليس هو بلال بل هو خادم عند أبي ذر. فحضرتك ربما ربنا من عليك وحضرت الآن الدرس ده مع الشيخ سيد بيقول لك إنها لا تصح، خلاص كده تروح بقى مثلا تلاقي أحد المشايخ الكبار بيسردها في شرح البخاري وبيشرح، هو فاهم حاجة؟ ده جاهل. بقيت أنت العالم وهو الإيه؟ الجاهل، مع أنك يا مسكين ما تعرف الكوع من البول، مش أنت يعني هو تخافش. فمن هنا بيجي الخلل يا إخوة، تفهم الخلل ده؟ بدلا مثلا أن أنا أسمع الشارح بيشرح يقول هذا بعد الدرس بأدب الطالب المستفسر السائل، أعرضها في صورة سؤال ونرجعها للبحث. الله، ده جمال العلم يا إخوة، ده جمال العلم وبهاء العلم. أيضا فهمت الخلل بيجي منين يا عربي؟ طيب، أيضا من ضمن أنواع الخلل يجي مثلا أخ يحب يطلب علم الحديث، ماشي معايا شيخ كفاح، فيبدأ يتنقل مع أقوال المحدثين من سلف الأمة الصالح، فيجد مثلا بعضهم كان فيه شدة وغلظة وكان الطلاب يهابونه وكان لا يبتسم أبدا، هو معجب بالمحدث ده مثلا، فتلاقيه يتقمص إيه شخصيتها ونسي الأصل وهو النبي محمد اللي كان بسام، أنت معايا؟ وكان لا يرى إلا بساما، وكما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه قال منذ أسلمت ما حجبني رسول الله. ياه، مش ممكن أروح للنبي يستقبلني على طول، تعال أنت بقى تجد يقول لك لا المحدث فلان ما كانش يعرف حد يقابله، يجي صاحبنا ما يقدرش حد يقابله، ايه يا عم مش انت الله يهديك، افهم. فهمت حاجة؟ اوعى تنام عشان شايف بقالك كم درس بتحضرش. فيروح متقمص شخصية مين؟ الغليظ. لا 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 لا، الغلظة دي مش بتاعتنا، الغلظة دي استثناء عند الحاجة وعند التأديب، انما الاصل ايه؟ منذ اسلمت ما حجبني رسول الله. ده في ناس يا اخوة ممن ينتسبون للدعوة قد لا تعرف أن تسلم عليه، ما تعرفش تتصل به، صح؟ وبعضهم العامل تليفونه مع مدير أعمال، يعني واحد ما تعرفش تتصل مع الشيخ مباشرة، لازم تتصل مش عارف بفلان عشان فلان يقول لك انت ممكن في. طب مش هو ده يا ابني الاصل فعل النبي مش ده؟ اوعى تتقمص دور ده، ده خالف، ده خالف المنهج. المنهج فين؟ فين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي كان يمنع حد؟ والله ابدا. كان يحجب عنه حد؟ ابدا والله، بل كان من تواضعه يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم، ما تصلوا عليه. ويجي الأعرابي مش عارف فين النبي، قاعد مع الصحابة كده على الأرض، ما يقول أيكم محمد؟ فيشير الصديق يقول هذا الأبيض الجالس بيننا. فلما وجد الصحابة هذا الفعل قال لا، نصل عن النبي إيه مكانا مرتفعا حتى يعرفه الناس، فعملوا له بقى مقعد كده يقعد عليه عشان لما يقعد غريب يبقى عارف مين النبي، يبقى عارف مين النبي. شفت التواضع؟ لما يصافحه احد لا ينزع النبي يده حتى يكون المصافح هو النازع، بل السنه في قضيه السلام ان يكون مستواه في مستوى من يسلم عليك، ودي غايبه عن كثير ممن يدعون العلم. تلاقيه قاعد كده ويسلم عليك وانت واقف لك كده اهو، بفرق انه مطبق السنه، هو مخالف للسنه المسكين. نقول لك لا، السنة يكون مستوى من يسلم عليك، هو قائم تبقى أنت قائم، بيسلم عليك من قعود تسلم عليه من قعود. الدليل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في يوم خيبر بعد أن فتح خيبر، وصل مين؟ جعفر ابن أبي طالب كان فين؟ في الحبشة.
قام له النبي، ما تصلوا عليه، وأسرع إليه والتزمه وصافحه.
إيه رأيك؟ ودي السنة والله. ذلك الشيخ الألباني كما نقل عنه شيخ عثمان الخميس ربنا يحفظه ويبارك فيه قال: والسنة في المصافحة أن تكون في مستوى من يصافحك، إن كان قائما فقم له، وإن كان قاعدا فسلم من قعود.
تجد لسه مبتدئ في العلم، تيجي أنت بقى داخل يعني حريص على السنة، تيجي تسلم وسوه وقع كده وتلاقي عيل صغير، ويمكن اللي بيسلم على أكبر منه سنا وقدرا ومنزلة، قال يعني حريص على السنة، والله أنت مخالف للسنة وما اتبعت السنة.
بل النهي لمن يحب أن يتمثل له الناس قياما.
واحد كده من كبره لازم تقومله وهو معدي، لا ده ما نقوملوش ده متكبر.
إنما واحد جاي يسلم عليك، سلم وانت قاعد، يا أخي تعلم الأدب يا أخي، ويمدي لك إيدي كده ما شاء الله يا أخي. نقول له بس روح اتعلم السنة الله يرضى عليك، وابحث واسأل العلماء ما دمت لست منهم. فللأسف ده خلل جسيم في الصحوة اللي بتعيشها الأمة اليوم، خلل جسيم من أمثال هؤلاء. وأنا لسه كنت أقول لبعض الإخوة في مدينة لوزبيك صافن، أخطر ما تعاني منه الدعوة في أوروبا اليوم إن معظم من يتصدر لها من أحداث الأسنان ليسوا على خبرة دعوية ولا فهم للمنهج فهما صحيحا، وللأسف كل يرفع له راية، ودي أخطر حاجة في الدعوة. لما نبعد عن علمائنا وعن كبارنا ولا نسأل وتبدأ تحط أنت من لا، تعلم يا ولدي، تعلم الله يرضى عليك. منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي.
حد صلى عليه؟ تجد بعضهم على طول مكشر،
ايه يا عم الحاج؟ طب ده حتى انا جاي لكم من سفر، ما تضحك يا ابني، ده انا اعطي لكم 80 كيلو سفر صح، مسافر والله. حتى لو قال لك جعفر كان جاي من سفر، طب انا جاي لك من سفر، قوم قوم وسلم وتعلم الادب ماشي.
فدي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، مشكلة. فيبدأ يتقمص.
يا إخوة كان إحنا تعلمنا كده أدب العلم. لما يجيني عندي في مسجدي ضيف، والله لو عندي مشاغل الدنيا لا أتركه أبدا، أجلس
أجلس إلا من ضرورة ملحة، وأنتظر حتى أعتذر منه.
مش تبقى بتصلي السنة وجاي ضيف وفادي يهرب حتى ما يسلمش عليك، يا ده عيب عليك، اتعلم الأدب يا فادي، اتعلم الأدب، ده الشيخ جاي لكم ضيف، اجلس انتظر، ده السنة دقيقتين، انتظر انتظر، ده احنا بيجي لنا، اسألوا الإخوة، يجي لنا طالب علم ندي عشان يدي محاضرة، والله بفرغ نفسي واجلس له تحت قدمي، يفرغ أخذه معي إلى بيتي نكرمه، وأنزل أقوده إلى دبته وسيارته. أو ما عنده السيارة نخلي الإخوة يوصلوا لغاية مكانه. دي قيم الإسلام يا إخوة، ده دين، ده دين، دين ما ينفعش فيه تبرير الأخطاء، ده دين. رضي الله عن الإمام أحمد ابن حنبل، ده إمام أهل السنة وإيه والجماعة اللي ربنا جعله محنة، كما قال علماء السلف كانوا يقولون أحمد بن حنبل محنة، فمن أحب أحمد فهو صاحب سنة، ومن أبغض أحمد اتهمناه على دينه. جاءه أخ له، راح له البيت، مش جاي يدي محاضرة، راح له فين؟ البيت، رضي الله عن أحمد. والله يا أخو كلما نقرأ في سيرة السلف نتعلم الأدب، احنا بينقصنا هذا الباب، بينقصنا هذا الباب. فقام له أحمد رضي الله عن أحمد وأجلسه في صدر بيته. طبعا كل صاحب بيت بكل مكان مخصص في بيته، صدر البيت بكل صاحب إيه؟ البيت. أقربها شوي، حضرتك مثلا أنت اسمك إيه؟ عماد، عنده ترابيزة سفرة كده في البيت خلاص بيعود عليها الضيوف لما يجي، ففي هنا على القمة كده كرسي لصاحب البيت، صح؟ ده بتاع عماد. فأحمد يعمل إيه؟ يجلس ضيفه في موضع إيه؟ صاحب البيت. قال له أخوه في الله: يا إمام، صدر البيت لصاحبه، صاحب البيت. قال: يا أخي، لصاحب البيت أن يجلس أو أن يجلس غيره، هذا حق لي كصاحب بيت إن أنا أجلس فيه أو أجلس غيري، ومن إكرام الضيف إن أنا أكرمك، ده أنت ضيف عندي، ضيف عندي، أجلس تجلس فين؟ في صدر بيتي. قال: الزائر هذه واحدة. هذه أول فائدة من زيارة أهل العلم، هذه أهل العلم يا إخوة، عشان كده كان أزمنتهم أزمنة بركة وخير وعلم وصفاء ونقاء، وعشان كده كلما ذكروا ذكروا بإيش؟ بالتردي. هذه واحدة. طيب، اهتم أحمد بضيفه وأكرمه إكراما شديدا، فإذا بالضيف يقول لأحمد: يا إمام، لو كنت أوافيك حقك لأتيتك في كل يوم مرتين، بالصباح وبالعشية. يعني لو أنا بدي لك حقك في الزيارة هجي لك كل يوم كم مرة؟ مرتين. قال: يا أخي، ليس الأمر كذلك، لي إخوة لا ألقاهم إلا على رأس كل عام مرة، ومحبتهم في قلبي ثابتة راسخة. قال: هذه ثانية، هذه فائدة ثانية في ضوابط الحب في الله، إن الحب في الله لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء. لماذا؟ لأنه لله، مش بنقول بقى اللي بعيد عن العين بعيد عن إيه؟ عن القلب، الذي أمثلة باطلة. ما عندنا حاجة اسمها حب في الله. طيب، قال: هذه ثانية. الشاهد بقى في الثالثة، ده إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فلما انتهى الضيف وعزم على الرحيل، قام أحمد أمامه وذهب إلى دابته وأمسكها من ركابها وقدمها لضيفي، فقال: يرحمك الله يا إمام، دع الدابة. قال: يجب على صاحب البيت أن يأخذ بركاب ضيفه. قال: هذه ثالثة. جالك ضيف يا كفاح، تنزل معاه لغاية لما يركب السيارة، مش تبقى قاعد في البيت ماسك الريموت. طب مع السلامة، مع السلامة، افتحي له يا بنت الباب. ايه ده ايه ده؟ شفت الخلل الجسيم اللي بتعيشه الأمة؟ نقول لك يا ابن الأصل، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش المحدث الغليظ الشديد اللي انت بتتبع غرزه، لا يا ابني، نقول ده خالف، خالف هدي النبي في شدته وغلظته. الله تعالى أدب رسوله الأمين فقال: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكل. الله يا إخوة، نقول هذا حرقة على الدعوة والصحوة والدعاء والإخوة اللي بنحبهم في الله، نريد لكم الانضباط، انضابطوا يرحمكم الله، انضابطوا، ألفوا القلوب واجمعوا الصف. ولابد أن يكون طالب العلم على علم بواقع الناس، يعلم ما يصلح الناس ويقوم به، مش واحد بيغرط في سماء بعيدة عن واقع المسلمين وواقع الناس وواقع الدعوة ومشكلات المسلمين، ما ينفعش، وخاصة في الغرب يا إخوة. ده بنتعلمه منين؟ من مجالسة العلماء.
كل اللي أخذ العلم من الكتب أو من الشيخ إنترنت ولم يجالس العلماء والله لن يتأدب أبدا ولن يتربى أبدا أبدا. ليه؟ ملوش مشايخ، ملوش أصول، مجالس العلماء ما زحمهمش بالركب، ما تعلمش منهم الأدب. ودي قضايا خطيرة جدا، فده خلل موجود في الصحوة عندنا، وإن لم نواجهه تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. إسلامنا ما يعرف كتمان الحق، لازم نبلغ وننصح ونتناصح وناخذ بإيدين بعض لله، لما تلاقي خلل انصح ولا تؤخر البيان عن وقته. ودي قضايا مهمة لازم نخلي بالنا، علشان كده قلت لك لازم نقف أمام المصالح والمفاسد بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. يعني أذكر قديما ونحن صغار كنا في مجلس أحد مشايخنا، فكان في جنازة والشيخ اصطحبنا في الجنازة. المهم أحد الطلاب بيتكلم في بيذكر الناس بالله كده قبل أن نذهب للمقبرة، فبيتكلم عن الرضا بقضاء الله وقدره ومش عارف إيه عشان يصبر أهل المتوفى يعني. فراح ذكر آثرا كده لبعض أئمة السلف أنه عندما مات ولده ضحك رضا بقضاء الله وقدره. الناس ما شاء الله ما شاء الله، والناس فرحانين قوي بالأثر ده. فشيخنا من أدبه في الطريق أمسك بيدي هذا الطالب، قال يا ولدي أيهما أكمل منهجا، رسول الله أم من ذكرت؟ الواد وشه حمر، قال رسول الله. قال ماذا فعل النبي عندما مات ولده إبراهيم؟ هل ضحك وهو أكمل الناس رضا بالقضاء والقدر؟ الولد سكت، قال لا يا ابني ما تحكش، بكى وظرفت عيناه وقال إن القلب يحزن وإن العين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ما تحكش النبي وموفاة ولده عشان تقول لي شوف الرضا بالقضاء والقدر، لا يا ابني ده خالف المنهج، ده بعد عن الهدي يا ابني، يضحك ليه؟ ابنه مات ويضحك وتقول لي راضي بقضاء الله وقدره؟ هل هذا هو الرضا؟ يبقى انت ما فهمتش. فبعض الناس بينخدع بمثل هذه الآثار. وكان بعضهم يقول لك أنا لن أتزوج، ليه؟ أصلي أنا قرأت كده أن بعض الأئمة الكبار ما تزوجش تفرغا وانشغالا بالعلم. فقلنا له كده بالنص كما علمنا مشايخنا، أيهما أكمل هديا، النبي أم من ذكرت من الأئمة؟ قلنا له النبي، النبي قال وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما فيش حاجة اسمها أترك الزواج عشان اشتغل بالعلم. نقول لك لا يا ابني، ولابد أن تحسن الظن بقى بمثل هؤلاء الأئمة اللي هم ما تزوجوش. أقول لك إيه، كما قال علمانا، قال يا ولدي نحسن بهم الظن، لماذا لم يتزوج؟ لعله عنده مانع شرعي يمنعه من الزواج، ولكن ليس من المروءة أن يخبر، لأن الزواج قد يكون محرما، تعلم هذا ولا لا؟ ربما يكون الرجل ليست له قدرة على الزواج صحية، ليست له قدرة على إتيان النساء، فهذا يحرم عليه الزواج. لكن مش يقول لك مثلا أن أنا عندي أنا عن مين، ليست مروءة أن يخبر الإمام، فسكت ولم يتزوج لأن زواجه إيه؟ حرام، فيحمل على هذا. لكن ما تقولش أنا الشيخ، لا، قول النبي يا ابن الله يكرمك، قول النبي الله يرضى عليك. خلاص مفهوم التفاهم يا ابني الكلام ده؟ ده كلام السلف يا ابني الصالح، لازم تفهمه، لازم تعيشه. فمن هنا بيأتي الخلل يا إخوة بقى. فبنقول لطلاب العلم المبتدئين ترووا يرحمكم الله، واسألوا أهل العلم يرحمكم الله، وارحموا الناس يرحمكم الله، ارفقوا بالناس يرفق بكم الله يرحمكم الله. ليه يا إخوة؟ ده دين، ده منهج. وأشق شيء على النفس إنك تجد المنهج يضيع بين من يدعون المنهج، ودي أخطر حاجة يا إخوة.
يدمى لها القلب وتدمع لها العين. الأخطر من ذلك إن أصبحت النصيحة اليوم شاقة على النفوس، قل من يقبلها، وقل من يقول للناصح جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا أن هديت إلي عيبي. حبيبتي عاملة إيه؟ هاتي بوسي، بارك الله فيك وفي أبيك. النبي كان يقبل الحسن والحسين، الأقرع ابن حابس قعد عند النبي أعرابي في شدة وغلظة كده، قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. قال له النبي وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. دي الأصول عندنا يا إخوة، الشدة لها مناطها وليها وقتها، مش مع كل الناس ولا مع كل أحد ولا في كل وقت. يبقى النبي ما كانش بيروح إلا إيه؟ بسام. تعرف تبتسم؟ ده في ناس يا إخوة بيخافوا يبتسموا، طب أنا اليوم عايز أتكلم عن قضية المزاح بقى، إيه رأيك؟ ما دمنا بنتكلم عن مصالح، احنا لسه مع قضية مراعاة رتب الأمر والنهي. الدرس الماضي اتكلمنا عن الحكم الشرعي التكليفي الواجب صح، والحرام والمندوب والمباح والمكروه كراهة تنزيهية صح. طب ايه رأيكم؟ تعال نشوف كده هدي العلماء وأقوال العلماء في باب المزاح، خلاص كده عشان بس لما نفعل نفعل بمنهج، خلاص. المزاح مباح، احنا حكم شرعي. المزاح ايه؟ مباح. طيب وقد يستحب، قد ينتقل من درجة الإباحة اللي لا فيها أمر ولا نهي إلى الند والاستحباب، يعني يساب فاعله. يا والله، وذلك إذا كان فيه تطيب نفس المخاطب، بتطيب نفس من حولك ومن يكلمك، فتمزحه تدعبه. طيب ومؤانسته بالضوابط الشرعية، وقد يكون منهيا عنه إذا أفرط فيه صاحبه أو داوم عليه أو كان فيه تحقير أو استهزاء أو كذب أو ترويع لمسلم أو نحوه مما فيه ضرر. الواحد يمزح مع صاحبه يولع مثلا الورقة في رجله ونايم، ده حرام، يحرم، ده مش مزاح، يحرم، إن فيه ترويع لمسلم والإسلام نهى عن ترويع المسلم. أو يجي يعمل دعابة ومزاح يسخر من الناس سخرية كبيرة، لا يجوز. شوف كلام الإمام النووي على قضية المزاح: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب. يعني يداعب كان عند النبي مرتبط بمصلحة، وجاء في الأثر النبي كان جالسا مع صهيب رضي الله عن صهيب، صهيب الرومي لقبا لا نسبا، لأن صهيبا ليس روميا بل هو عربي لقب بالرومي لأنه عندما كان صغيرا وقع في الأسر في جيوش الرومان، وعاش بينهم حينا وتعلم منهم لكنة الرومان، بيتكلم زيهم يعني كده، زي ما انت بتعيش هنا في الغرب وتقعد ترتون لي بالدويتش وتنسى لغة العرب وتبقى فرحان ان ابنك بيتكلم دويتش وما يعرفش يتكلم لغة عربية، مش مشكلة. المهم، بس صهيب لم يتخلى عن عربيته ابدا، لكن عشان كان في نوع من اللكنة لانه كان طفلا صغيرا بينهم رضي الله عنه، فلقب بالرومي. ففي يوم جلس مع رسول الله يأكلان رطبا، الرطب، وكان بإحدى عيني صهيب رمض مرتفعة كده، وده اللي بيقول لك بقى هي العين تعلى على الحاج، نقول له أيوة إذا أصيبت بالرمض تعلى على الحاجب ونص كمان، في عندها علة مرض، فالمريض ما يعرفش أقدار الناس فيرتفع، ودي أخطر حاجة في المعاملات، ما تعرف أقدار الناس ولا منازل الناس هتقدر ترتفع. يقول لك تواضع، فما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. الكبر كسر والتواضع جبر. فداعب النبي صهيبا قال يا صهيب كيف تأكل الرطب وبعينك رمض؟ فضحك صهيب وقال آكل بعيني الثانية يا رسول الله. من عندي واحدة مقفولة وواحدة إيه؟ مفتوحة. أهو ده مزاح صح؟ مزاح بحق، تطييبا لنفس صهيب وتربية وإعدادا وشفقة. وهذا ينط بالدعاء في المقام الأول، كيف تطيب نفوس من حولك، كيف تكون قريبا منهم ولست بعيدا عنهم، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يداعب أصحابه عند المصلحة ولتزكية نفوسهم. لذلك قلت قديما لو تتذكروا في أقل من 23 سنة عمر الدعوة بنى النبي أمة وأقام دولة، خلاص 23 سنة. ليه؟ لأن الكون بأسره انسجم مع دعوته صلى الله عليه وسلم. الإنس انسجم والجن انسجم والجماد انسجم والنبات انسجم والحيوان انسجم والطير انسجم، الكون كله انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بهذه يا إخوة بنى أمة، بعثت لأتمم، ها؟ أتمم إيه؟ مكارم الأخلاق، هي دي الدعوة، هو ده المنهج. يبقى أرجع للأصل، الخلل دي لما تنزل لسفل خليك في الأعلى، خد من الأصل. المشكلة أن بعضهم يقدس آراء الرجال وربما لا يتحرك للسنة ولا يعتني بها. الشيخ فلان قال، لا يا ابني، ما دليل الشيخ فلان؟ احنا عندنا المنهج، قال الله قال رسوله قال الصحابة، فإن خالف من هو في السفلى يرد عليه، يا ابني يرد عليه، لأن أنا عندي أصل، عندي منهج. خير الهدي هدي مين؟ هدي مين؟ هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فقط. ده المنهج، ده المنهج. فننتبه لهذه القواعد الهامة في مقام الدعوة والتربية والعلاقات والمعاملات، نرجع فيها لسيدنا النبي على طول عليه الصلاة وأزكى التسليم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. هذه العصمة يا إخوة من الزلل. فقال آكل بعين الثانية يا رسول الله. فضحك النبي وضحك صهيب. العجوز التي آتت النبي عليه الصلاة قالت
يا رسول الله هل أدخل الجنة؟ قال لا، لا يدخل الجنة عجوز. المرأة بكت وخافت وفزعت، وما قال النبي إلا حقا، كان يداعبها ترقيقا لقلبها. فبين لها لما تدخل الجنة تكوني شابة على سن كذا وكذا، ما فيش عجوز يدخل الجنة. الله، فضحكت. بيطيب النبي. يبقى الدعابة عند النبي كانت إيه؟ لمصلحة. ولا يقول إلا حقا ولا يقول كذبا عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر لسه مع كلام الإمام النووي، قال لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة. شوف كلام العلماء، يعني في هذا المقام بهذا الضابط سنة مستحبة. وده كان من تعهد النبي لأصحابه تربية ورحمة وشفقة وإعدادا. لذلك لا تعجب بقى لما يجي ثوبان يمرض لما يفكر في الآخرة، والنبي يسأله يقول له تذكرت الآخرة فقلت في نفسي إن دخلت الجنة فتكون منزلتي أقل من منزلة رسول الله في الجنة، طبعا لا شك. وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا الله. فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبشرنا بيقال أبشر المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بحديث مثل هذا، فأنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. شوف فقه الصحابة. يمرض إن ظن أنه سيفارق النبي. طب اللي بيفارق سنة النبي اليوم يا إخوة وينتسبون للدعوة، مشكلة خطيرة جدا، أخطر مشكلة. وهو سنة مستحبة. قال ابن حجر أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. يا الله على الجمال. إنك تداعبنا، وكأنهم يسألون النبي عن المداعبة وضوابطها. قال إني لا أقول إلا حقا. متصلى عليه. لما نداعب بنداعب بإيه؟ بحق، بصدق، مش بكذب. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه لا تماري أخاك ولا تمازحه. طب كيف نجمع بين الأمرين؟ ما الخلل بيجي منين يا إخوة؟ بعض طلبة العلم المبتدئين بيكون له عين واحدة، يأخذ بنص واحد في المسألة وتغيب عنه نصوص لقلة علمه، فمن هنا بيأتي الخلل في الفهم. نقول لك لا، من مفاتيح الفقه في الدين في أي مسألة تجمع جميع النصوص في الباب وترجع لأقوال العلماء من السلف الصالح وكيف جمعوا وكيف رجحوا. خلاص، دي مهمة أوي في الفقه. والجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه أو تولد منه إيه ما يضر، ده المنهي عنه. هتيجي تمزح أخاك هتغضبه، بلاش، ما تمزحوش، ما تمزحوش. في بعض الناس المزاح عنهم مش كويس عندهم، يضربوا مثلا بالأفة، ده مش مزاح، ده سوء أدب، ده ضرر لا يجوز. ده اللي قال عنه النبي لا تماري أخاك ولا تمازحه بالكيفية دي. واحد تاني يروح لاطش كده اللي جنبه قال يعني بيهزر معه، لا ده مش مزاح، ده سوء أدب، ما ينفعش. هذا الذي نهى عنه النبي لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويقول كثيرا إلى قسوة القلب والإذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤاناسته
فهو مستحب. ده كلام مين؟ العلماء. قال الغزالي رحمه الله: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة. شوف كلام العلماء، حرفة مهنة يعني. لا، ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح، فهو كمن يدور مع الزنج حيث دار وينظر رقصهم ويتمسك. آدي الضابط أهو بقى، إن المزاح ما يكونش عادتك وتعرف به، يبقى له ضابط يكون تأليف قلب، تربية. المزاح مش البسمة، ها، ده باب وده باب خالص. أنا أتكلم عن إيه الآن؟ المزاح. إنما البسمة دي أصل السنة، تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. احفظ، عشان في بعض الناس بيقلطوا في المسائل. نقول لك انتبه، نتكلم عن إيه؟ على المزاح. فلا يكون حرفة، ولو يؤدي الإضرار، ولو يؤدي السخرية، ولو يؤدي الكذا. إذن المزاح يكون وفق الحاجة، لإصلاح نفس أو تطيبها أو تأليفها وتقريبها. لما تجد من بعض إخوانك جفاء، طب الآن يحتاجون إلى إيه؟ مداعبة، تأليفا لقلب وذهاب لقسوة وهكذا. وقال الإمام القاري رحمه الله تعالى في مرقات المفاتيح: صرح العلماء بأن المزاح بشرطه من جملة المستحبات. من جملة إيش؟ المستحبات بشرطه. شوف الإمام ابن حبان البستي رحمه الله يقول: الواجب على العاقل، الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس بالمزاح المحمود ويترك التعبس. عارف يعني التعبس؟ التكشيرة. ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا غاضب وكان لا يغضب إلا لله، عندما تنتهك حرمات الله يدخل إلى بيته، قال الشراح: حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما يهدأ يخرج لهم ناصحا معلما. هو ده النبي يا إخوة، قدوتنا وأسوتنا. عرفنا حكم المداعبة والمزاح، وطبعا الآن في زماننا أولى الناس بذلك بعد إخوانك زوجتك. البيوت يا إخوة تعبانة جدا خلاص كده، وبعض طلبة العلم ما بيفهمش إن الزوجة ليها حقوق. جي مثلا درس العلم يرجع لها البيت بالكتاب وماسك عمال يكتب، لا الله يهديك. في زوجة الآن سيبك من الكتاب بقى الآن، وقعد مع الزوجة داعبها ومزحها، قول لها كلمتين حلوين، مش كل شوية إما الكتاب وإما المدارسة وإما الدرس وإما مش عارف الإنترنت. إيه ده؟ فين حق المرأة هذه؟ طب فين حق الولد في التربية؟ بل لازم تهتم بتربية ولدك، تسمع منه وتكلمه وتحدث معاك وتتحدث معه عشان يفهمه في تربية. لذلك قلنا يا إخوة من ضوابط المصالح والمفاسد أن نراعي رتبة الأمر والنهي، فنقدم الواجب على المندوب، ونقدم المندوب على المستحب. لازم يكون عندك علم بالمراتب، مراتب الأعمال. ويمكن ده يا إخوة يقتدي منا بعد هذا أو هذه التقدمة اللي كان لابد منها، عصمة لأحبابي من الزلل، وحرصا على سلامة المنهج، وحرصا على الدعاء وطلبة العلم في المقام الأول، لأن الناس ينظرون إلينا على أننا نمثل الإسلام، وأخطاؤنا لا تنسب إلينا ولكن تنسب إلى ديننا، ونتحمل نحن الأوزار. فلا يؤتى الإسلام من قبلك، لا يؤتى الإسلام من قبلك أنت، فكم من طالب علم لا نشكك في نيته ولكن بسوء تصرفه كان صدا عن سبيل الله. في المقام الأول من المضرور؟ هو. لماذا؟ لأن المرء يوم القيامة يبعث وقد يحمل بأوزار كثيرة كان سببا فيها ببعده عن المنهج وعدم رجوع للعلماء وعدم بحث المسائل بحثا جيدا وعدم الانضباط بقواعد وأصول المنهج، ونخشى عليه من هذا لأننا نحب لك الخير ونرجوه، والله على ما في النفس شهيد ورقيب. فإحنا لما بننصح في المقام الأول بخاف عليك أنت اللي قاعد قدامي يا طالب العلم، لا يؤتى الإسلام من قبلك أنت وتبقى الآفة وتبقى المعضلة، فننتبه لهذا الله يبارك. فبعد التقدومة دي احنا محتاجين بقى تفصيل بقى في هذا الباب الخطير جدا، الواجب والحرام والمندوب والمستحب والمكروه كراهة التنزيه، عشان لما أتعامل بالمنهج أعرف ما يقدم وما يؤخر، ويبقى عندي فقه قضية المصالح والمفاسد والمقام ضاق. فإن قدر لنا بقاء وكان لقاء لعلنا نفصل في الحكم الشرعي التكليفي بضوابط الشرع بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.